وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب.
حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق أنه قال: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وذكر مثل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه. أخبرنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا موسى بن هارون الحمال قال: حدثنا خالد عن عطاء عن زادان وأبي البحصري عن علي بن أبي طالب أنه قال: أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري. فلما ولى الرجل قال: مما قال عبد الله بن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. وقال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن زيد ابن هرمز قال: إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري، ليأخذ به من بعده. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن ابن عمر مثل حديثه عن العمري عن نافع عن ابن عمر سواء. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي بن مروان حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال: لا أدري. فقيل له: ما يمنعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. قال محمد بن علي: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: تكاثروا على القاسم بن محمد يوما بمنا، فجعلوا يسألونه فيقول: لا أدري. ثم قال: إنا والله ما نعلم كل ما يسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إسبق قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم أني أعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: يا أهل العراق، إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه، ولئن يعيش المرء جاهلا لا يعلم ما افترض عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه؟ قال: بلى. قال: فلما لا تجبني؟ قال: لا أعلمه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرازي بمكة قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة 6 أشهر حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال فسل. فسأله الرجل عن المسألة فقال لا أحسنها. قال فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال تقول لهم قال مالك لا أحسن. وذكر ابن وهب أيضا في كتاب المجالس قال سمعت مالكا يقول ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري، فإنه عسى أن يهيأ له خير. قال ابن وهب وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري، وقال في موضع آخر لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. قال ابن وهب وسمعت مالكا وذكر قول القاسم ابن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم، ثم قال هذا أبو بكر الصديق وقد خصه الله بما خصه به من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب وحدثني مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعد هذا وفي روايته هذه الملائكة قد قالت لا علم لنا. وذكر أبو داود في تصنيفه لحديث مالك قال حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا عن مالك عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن إدريس قال سمعت مالكا يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت ابن عجلان يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وذكر أبو داود عن أبي الصرح عن ابن وهب عن معاوية بن الصالح قال كان يقال وذكر معناه. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن عاصم عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا فكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. وقال أبو الدرداء قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. وقال الراجز فإن جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مزر بأهل العلم. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. وقال غيره إذا ما قتلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. وقال أحمد بن زهير سمعت الحوطي يقول عثمان بن كثير بن دينار ريحانة الشام عندنا حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن اسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود قال قال ان من يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. قال الاعمش فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت افتي في كل ما افتي. وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا ابراهيم بن عثمان حدثنا حمدان بن عمرو حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما. وقد افردنا بابا في تدافع الفتوى وذم من سارع اليها يأتي في موضعه من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. باب اجتهاد الرأي على الاصول عند عدم النصوص. قرأت على عبد الوارث بن سفيان حدثكم قاسم بن اسبغ قال نعم حدثنا قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن قطان عن شعبة قال حدثني ابو عون عن الحرث بن عمرو عن اناس من اصحاب معاذ عن معاذ انه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال كيف تقضي. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن ابي عون وهو محمد بن عبيد الله الثقفي قال سمعت الحارث بن عمرو بن اخي المغيرة بن شعبة يحدث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي ثم اتفق اذا عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ولفظ حديث القطان على لفظ معاذ فضرب صدري وقال لي نحو هذا. وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب بيده في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله. وأخبرنا أبو ذر إجازة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى الباغندي بجرجانة قراءة عليه قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه قال حدثنا داود بن علي بن خلف قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه فاقض بما أجمع عليه الناس فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به، هكذا قال. وقد حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عامر الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتؤخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن زهير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه، فقال أيها الناس إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه فليجتهد رأيه، ولا يقولن إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم لما لا يريبكم. قال أبو عمر هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجوز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل، وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبر. أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هيثم قال حدثنا سيار عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد رأيك. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من عرض له منه قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فليقر ولا يستحي. وهذا أوضح بيانا فيما ذكرنا لقوله فإن لم يحسن، ومن لا علم له بالأصول فمعلوم أنه لا يحسن. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو جعفر الدؤلي قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه. وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر أو عمر قال به وإلا اجتهد رأيه. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء ثم ذكره سواء. وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد إنما أقول برأيي وتقول برأيك. وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعله، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيء رأيته؟ قال بل شيء رأيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي. ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة وعن ابن مسعود أنه قال في غير ما مسألة أقول فيها برأيي. وعن أبي الدرداء أنه كان يقول إياكم وفراسة العلماء، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار، فوالله إنه الحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم. وقد روي مرفوعا إياكم وفراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح قال حدثنا سليمان بن بديع الإسكندراني قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة، قال أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. قال الخشني كتب عن الرياشي هذا الحديث. وحدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا موسى بن الحسن بن موسى الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي قال حدثنا سليمان بن بديع عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيئا، قال أجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. قال أبو عمر هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد، ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره، وإبراهيم البرقي وسليمان بن بديع ليس بالقويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه. وعن عمر أنه لقي رجلا فقال ما صنعت؟ فقال قضى علي وزيد بكذا، فقال لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال فما يمنعك والأمر إليك؟ قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك. فلم ينقض ما قال علي وزيد، وهذا كثير لا يحصى. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت الزهرية أو قال حدثني الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق الأمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن، فقلت له إن رأيك ورأي عمر في جماعة أحب إلي من رأيك وحده في الفرقة. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي من بني سعد بن بكر، وكان من صالح عمال عمر بن عبد العزيز على اليمن، وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا، ما وجدت منها بدا، وما جعلتك إلا لتكفيني، وقد حملتك ذلك فقد فيه برأيك. وقال عبد الله بن مسعود ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد حدثنا مروان حدثنا علي بن يحيى بن محمد الجاري بالمدينة قال حدثنا أبو عبد الرحمن القديدي من ولد عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلمة عن عبد الله بن الحارث الجمحي قال كان ربيعة في صحن المسجد جالسا، فجاز ابن شهاب داخلا من باب دار مروان بحذاء المقصورة يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض له ربيعة فلقيه فقال له يا أبا بكر ألا تسخر لهذه المسائل؟ فقال وما أصنع بالمسائل؟ فقال إذا سئلت عن مسألة فكيف تصنع؟ قال أحدث فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أصحابه رضي الله عنهم، فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي. ثم قال ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال ربيعة طلبت العلم غلاما ثم سكنت به إداما. قال لي علي بن يحيى وإداما ضيعة لابن شهاب على نحو 8 ليال. وقال محمد بن الحسن من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يألو وسعه العمل بذلك. وقال الشافعي لا يقيس إلا من جمع آلات القياس وهي العلم بالأحكام من كتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه، أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب، وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله. قال: وإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول. قال أبو عمر: هذا باب يتسع فيه القول جدا، وقد ذكرنا منه كفاية. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره، وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله. وممن حفظ عنه أنه قال: وأفتى مجتهدا رأيه وقايسا على الأصول فيما لم يجد فيه نصا من التابعين. فمن أهل المدينة سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وإبان بن عثمان وابن شهاب وأبو الزناد وربيعة ومالك وأصحابه وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن أبي ذئب. ومن أهل مكة واليمن عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وعمر بن دينار وابن جري ويحيى بن أبي كثير ومعمر بن راشد وسعيد بن سالم وابن عيينة ومسلم بن خالد الشافعي. ومن أهل الكوفة علقمة والأسود وعبيدة وشريح القاضي ومسروق ثم الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وسائر فقهاء الكوفيين. ومن أهل البصرة الحسن وابن سيرين، وقد جاء عنهما وعن الشعبي ذم القياس، ومعناه عندنا قياس على غير أصل لئلا يتناقض ما جاء عنهم، وجابر بن زيد أبو الشعثاء وإياس بن معاوية وعبيد الله بن الحسن. ومن أهل الشام مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويزيد بن جابر. ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن وهب وسائر أصحاب مالك بن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ثم إصبغ وأصحاب الشافعي والربيع. ومن أهل بغداد وغيرهم من الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو جعفر الطبري، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل. وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس، حتى حدث إبراهيم النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة نفي في القياس والاجتهاد في الأحكام، وخالفوا ما مضى عليه السلف. فممن تابع النظام على ذلك جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي، وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند منتحليه، واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني، ولكنه أثبت الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله. وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد. وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال: ما علمت أن أحدا من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم بن النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد، ولم يلتفت إليه الجمهور، وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل ورده عليه هو وأصحابه. قال: وكان بشر بن المعتمر شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام هو وأصحابه، وكان هو وأبو الهذيل كأنهما ينطقان في ذلك بلسان واحد. قال أبو عمر: بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام، وأما بشر بن غياث فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين له الداينين به، ولكنه مبتدع أيضا قائل بالمخلوق. وسائر أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك، إلا أن منهم من لا يرى القول بذلك إلا عند نزول النازلة، ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعد، وهم أكثر أئمة الفتوى، وبالله التوفيق. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا يحيى عن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. قال أبو عمر: اسم أبي عثمان التنبذي مسلم بن يسار. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني سفيان عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إسبق قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا يعمى فيها فإنما إثمها عليه. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: لا يقولن أحدكم إني أرى وإني أخاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال ابن عمر: يريد هؤلاء أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتبنا هذا، والله حسبنا. باب: نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب، وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ببغداد قال: حدثنا الخضر بن داود قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، فالتفت إليه ولم يجبه وصلى، فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذا دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحي إليه أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة بن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي. وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا عبد الله بن مسعود. ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مضعون للعبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، فقال كذبت، وإنما صدقه في الأولى لأنه عموم لا يلحقه خصوص، وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول. وكان لبيد حينئذ كافرا، وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا جوارية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين. قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله. وأما من أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم. باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي، وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به. وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم. قال فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟ فقال عمر لا بأس. قال فكذلك هذا. وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. وقال صلى الله عليه وسلم: محرم الحلال كمستحل الحرام. وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: وإن لعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب، وقايسه أيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة. وقال إبراهيم النخعي: ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكن نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. وفي رواية أخرى قيل له: أكل ما يفتي به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعت، وقست ما لم أسمع على ما سمعت. وعن إبراهيم أيضا أنه قال: إني لأسمع الحديث فأقيس عليه 100 شيء. وقال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. قال: فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. قال أبو عمر: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، لقوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال جل وعز: والذين يرمون المحصنات. فدخل في ذلك المحصون قياسا. وكذلك قوله في الإماء: فإذا أحصن. فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم: ومن قتله منكم متعمدا. فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وقال في الشهادة في المداينات: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فدخل في معنى قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره. وقال في من أعصر بما بقي عليه من الربا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك معسر بدين حلال، وثبت ذلك قياسا والله أعلم. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمح في التسري والنكاح. وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب، والله الموفق للصواب. وقال أبو محمد اليزيدي في القياس: وذلك فيما حدث به شيخنا عيسى بن سعيد بن سعدان، قال: حدثنا أبو الحسن بن مقسم، قال: حدثنا أبو الحسين بن المنادي، قال أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياض الهاشمي قال أنشدت لأبي محمد اليزيدي في قوله في القياس فإذا عميت فاسأل تخبر إن بعض الأخبار مثل العيان ثم قس بعض ما سمعت ببعض وأت فيما تقول بالبرهان. وقال أبو عمر القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل بها القرآن ألا ترى إلى قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان وقوله كأن لم تغن بالأمس وقوله عز وجل مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح وقوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وقوله فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وما كان مثله من ضربه جل وعز الأمثال للاعتبار وحكمه للنظير بحكم النظير ومثله كثير والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني وهو الوجه الذي جرى الحكم لأن الاشتباه لو وقع في جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغاير أبدا إن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة وهي التي جرى عليها الحكم المراد وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل جهة وكذلك قول الله في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وإن هم إلا كالأنعام وقع التشبيه من جهة عمى القلوب والجهل ومثل هذا كثير. روى الخشني عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة قال قال ابن شبرمة احكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم بالمقاييس. باب في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام. حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عبيد بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام البغدادي قال سمعت أبي يقول حدثنا خلف بن خليفة قال قال أبو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريدة لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل ولكن قال ابن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة وقاض قضى بالجهل فذلك في النار وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن أبي بريدة قال أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة لقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديثا لا أقضي بعده قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، قاض علم الحق فقضى به فهو من اهل الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من اهل النار، وقاض قضى بغير الحق واستحيا ان يقول لا اعلم فهو في النار. حدثنا احمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال قال علي: القضاء ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة. قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم. روى المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميلة أنه سمعه يحدث عن عبد الله بن وهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: اذهب فأفت بين الناس. قال: يا أمير المؤمنين، فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب منه كفافا، فما أرجو بعد ذلك. قرأت على أحمد بن عبد الله أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر. قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بسطام بن مسلم عن عامر الأحول عن الحسن بن أبي الحسن قال: والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فحدثت بهذا الحديث أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو بكر ابن عبيد الرحمن عن أبي هريرة، ورواه عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. فحدثت هذا الحديث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، فجعل مكان أبي بكر ابن عبد الرحمن أبا سلمة، والقول قول الليث، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال البخاري: لم يروي هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه، يعني في إسناده. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم: لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه المأثم. وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب، وبقوله: تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها، وبقول الله: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ونحو هذا. وقال آخرون يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل على أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. قال المزني فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به، وإنما أجر في نيته لا في خطأه. قال أبو عمر لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا منصوصا إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطئ. في هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال، والله أعلم.
انتهى الشريط الرابع عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.